بسم الله. وين وصلنا في الإملاء؟ آية تعلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة تعلم الإملاء. ربما نتأخر في الكتاب بسبب أن نريد أن نتقن إتقانا، حيث إذا انتهينا منه لا بد ندرسه مباشرة بعده، ليس كذلك؟ ولا لو قرأنا مثلا سريعا ربما مثلا ما ينتبه لبعض التقييدات أو لبعض الأشياء التي لا بد من معرفتها. لا سيما أيضا قلة من يدرس مثل هذا، فربما نشرح أكثر لأجل هذا الذي أشرنا إليه، أن نريد أن من فهم درس مباشرة أيضا يدرس إخوانه. طيب، قال: فائدة تعلم الإملاء، أي ما هي ثمرة تعلم الإملاء؟ ماذا يستفيد الإنسان من تعلم الإملاء؟ قال المصنف رحمه الله: معرفة الراجح في الكتابة، معرفة الراجح في الكتابة. تعلم الإملاء كما تقدم لا يستفاد منه تعلم القراءة والكتابة، أليس كذلك؟ معناه لا يمكن يقول الإنسان أنا أريد أن أكتب وأن أقرأ إذن أدرس علم الإملاء. لا، قل إن دراسة علم الإملاء لا تكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد معرفة الكتابة والقراءة، حينئذ يدرس الإنسان إيش؟ الإملاء على ما تقدم. طيب، إذن من فوائد دراسة علم الإملاء معرفة الراجح من الكتابة، بمعنى أن هناك من الكلمات اختلف فيها علماء اللغة، فبعضهم يقول تكتب هذه الكلمة على الوجه الفلاني، والآخرون يقولون لا، تكتب الكلمة على الوجه إيش؟ الفلاني. فإذا درست علم الإملاء وعرفت قواعد الإملائيين، قواعد الكتاب في كتابة الكلمات العربية، حينئذ تعرف الراجح إيش؟ من المرجوع. هذه هي الفائدة الأولى، قال: معرفة الراجح في الكتابة. وذلك كما يذكرونه أن الإملائيين جعلوا بعض كتابة بعض الكلمات مشكلا، حتى إنهم يجعلون فيه فصيحا وأفصح، يقول الأفصح في كتابة الكلمة الفلانية كذا، كما أنهم جعلوا الفصيح الأفصح في إيش؟ في النطق، أن يقال الأفصح أن تنطق الكلمة على وجه كذا، أليس كذلك؟ فيقول الأفصح أن تكتب الكلمة على وجه كذا، ويجوز أيضا أن تكتب كذا وكذا. فمعرفة الراجح ومعرفة الأفصح لا شك أن ذلك يكون جيدا. طيب، قال: والبعد عن الخطأ فيها. هذه الفائدة الثانية، البعد عن الخطأ في الكتابة. فالذي لا يتعلم علم الإملاء أو لم يتعلم علم الإملاء لا شك أنه قد يغلط في كتابة بعض الكلمات، وسبب ذلك عدم دراسته لهذا العلم. فالذي يدرس هذا العلم ويتقنه تحصل له ملكة في كتابة ما يكتب، إذا أراد أن يكتب مقالا أو أراد أن يكتب مثلا بحثا، وأراد تكون كتابة جيدة لأن تكون على وفق قواعد الكتاب في كتابة من تلك الكلمات. قال: لأنها، أي لأن الكتابة، ضمير يرجع الكتابة، لأنها نائبة عن اللفظ، والخطأ فيها كالخطأ فيه. الخطأ في الكتابة كالخطأ في اللفظ، كما أن الإنسان يلحن إذا أخطأ في اللفظ، فكذلك يلحن إذا أخطأ في ماذا؟ في الكتابة. ثم يذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك هنا مراحل تطور الإملاء، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في الدروس السابقة، ليس كذلك؟ تقدم الكلام في الدروس السابقة. إذا نقرأ من الوردي:
مراحل تطور الإملاء. الكتابة العربية قريبة الحدود قبل الإسلام، فقيل أول من خط بالعربي مرامر بن مرة.
مرامر بن مرة تقدم ولا تذكروا ولا نسيتم؟
ثم انتشرت الكتابة في الحجاز، ثم تطورت الكتابة في الكوفة، ووضعت للخط قواعد، فسمي بالخط الكوفي ثم انتشرت البصرة وغيرها.
هذه الخط الكوفي هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كما تقدم أول مرامر المرة، ثم انتشرت الكتابة في الحجاز، هذه هي المرحلة الأولى. ثم تطورت في الكوفة، وضع لها قواعد، وهذه المرحلة الثانية للكتابة. نعم.
حتى جاء ابن مقبل فنقل الكتابة من الخط الكوفي إلى هذه الصورة.
إذن هذه إيش؟ المرحلة الثالثة. تقدم المراحل كلها في الدروس السابقة، هذه المرحلة الثالثة. نعم.
وتبعه من البواب، وما زال الخط في تطور إلى اليوم. وأول من وضع الشكل هو أبو الأسد.
ما زال إلى الآن يحدثون بعض الاختصارات، يحدثون بعض القواعد في كتابتهم، ولذلك كثير من يقول علم الإملاء إلى الآن لم يكتمل. بعضهم يقول مثلا علم الإملاء إلى الآن لم يكتمل. لماذا؟ لأن المقصود منه كتابة كلمات، والكتاب مجرد إصطلاح. فكلما حاول الناس، كلما تطور الناس، ربما يحدثون بعض الطرق في الكتابة، وهذا شيء واقعي مجرب. نعم. لأن يسمونه على ما سيأتي علامات الترقيم، ما كانت موجودة، كانت قدم ما حدثت إلا هذا العصر في القرن العشرين وما بعده. أنت على هذه خاصة، ما كان الكتاب علماء اللغة قبل يعرفون هذا. نعم.
وأول من وضع الشكل هو أبو الأسود الدؤلي.
تقدم معنا الشكل، تقدم ليس كذا. أول من وضع النقط، هذه مسألة تقدم، لكن لعلكم نسيتم مع طول الوقت. الله المستعان. هذه مشكلة الدروس الأسبوعية، لكن فيها فوائد إن شاء الله. تفضل.
نصر بن عاصم ويحيى بن يحيى.
أما الآن الوقت يمشي، ما تدري الجمعة كأنه غدا. نعم. الله المستعان.
نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر
النقط تقدم. الذين فرق بين التشكيل وبين النقاط، أليس كذلك؟ التشكيل ما هو؟ الحركات، الفتحة، الكسرة، الضمة، والنقاط إيش؟ هذا الذي يوضع على الأحرف مثل تحت الجيم أو تحت فوق الخاء وكذا، هذه اللي تسمى إيش؟ النقط كما تقدم. طيب الشكل، لما وضع نصر ابن ويحيى بن عمر كيف وضعه؟ كما تقدم، هل وضعوا هذا اللي نحن فيه أو وضعوا شيء آخر؟ كيف محمد؟ ها؟ يعني إيش كانوا يفعلونه؟ ها؟ أبو الأسد الدؤلي وضع الأشكال، الشكل أو التشكيل، الفتحة والضمة والكسرة. كيف يا عبد الرحمن؟ طيب راجع، ايش الذي وضعه أبو الأسود؟ الشكل. ليس كذا. اذا ايش الشكل؟ هذا الذي الفتحه، الحركات، الحركه، الكسره، الفتحه، الكسره، الضم، هذا الذي وضع. طيب الجماعه تلميذه نصر بن عاصم ويحيى بن عمرو وضعوا ايش؟ النقط. كيف وضعوا النقط؟ هذه المساله. لأن انظر ليش أسأل، لأن حتى يفهم بعد. قال أما الشكل الذي نستخدمه اليوم فهو من وضع الخليل إيش؟ ابن أحمد. إذن كيف وضع أبو الأسود الشكل، وكيف وضع نصر بن عاصم ويحيى بن عمرو النقط؟ ها؟ على سبيل إيش؟ يعني طيب كيف يفرق بين هذا وهذا؟ يعني كيف كانوا يفرقون بين هذا وهذا؟ معناه الآن الفتحة كان يفعل أبو الأسود إيش؟ نقطة فوق الحرف. طيب والكسرة نقطة تحت إيش؟ والضمة نقطة أمام الحرف. لعلكم نسيت يا أخي قريب. نعم تفضل.
أما الشكل الذي نستخدمه اليوم فهو وضع القليل من أحمد.
إن شاء الله شرحنا لكم. ندخل هو أنه جعل فتحة ألف صغيرة مضجعة فوق الحرف تقدم هذا، والكسرة أسيئة صغيرة والضمة واو صغيرة كما تقدم. فمجموع ما وضعه الخليل كم هي كما تقدم؟ ثمانية إيش علامات الحركات الأربعة، والتنوين والشدة والمدة والصلة والهمزة. نعم. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الهمزة قال تعريفها: هي الألف التي في أول حروف المعجم وتقبل جميع الحركات أ إي أو. المصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في بيان مباحث الإملاء في أبواب الإملاء، فبدأ بالباب الأول وهو الباب الذي يسمى بباب الإبدال. تقدم أن مباحث علم الإملاء كم هي؟ ستة، أليس كذلك؟ وأولها باب إيش؟ باب الإبدال، أليس كذلك؟ إذن باب الإبدال، المصنف رحمه الله بدأ بباب الإبدال، وهذا الباب يدخل فيه، انظر، يدخل فيه الهمزة، يقع فيها الإبدال كما تعرفون في الصرف، والألف هذا الأمر الثاني، والمد أمر الثالث، والنونات الثلاثة، والنونات الثلاثة. فإذا كم هي؟ كم هي؟ ستة وخمسة، ستة، أليس كذلك؟ انظر، الهمزة والألف والمد والنونات الثلاثة، إذن ستة. هذه المباحث كلها ستأتي معنا، سمى عندهم بباب الإبدال. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأبواب الستة، الباب الأول الذي هو باب الهمزة ترون، وهو أصعب باب في الإملاء، أصعب باب، أصعب كلمة تشكل على الطالب في الكتابة الهمزة. ومن الغريب أنه مع صعوبتها يبدأون بها، الأصل أن ما كان صعبا إيش يؤخر. الإملائيون ترى كلهم هكذا يبدأون بهذا، حتى إن كثيرا من الطلاب يتعقدون من دراستنا بسبب إيش؟ بسبب بدئهم بهذا المبحث الذي هو باب الهمزة. إذن كيف ترون، نحن نبدأ ولا نرجع إليه؟ لك أنتم كبار يا شباب، أنتم صغار، إن شاء الله نبدأ، لأن أما أشياء الأخرى قراءة ما تحتاج فيها كبير شيء، يعني الحذف ما تحتاج الحذف، ما هي الكلمات التي تحذف منها؟ الشيء سهل جدا، هذا فقط مجرد أن تحفظ هذه الكلمة، أولئك مثلا يعني تحذف منها أو تزاد فيها الواو، عمر مثلا تزاد فيها الواو، هي كلمات معينة تحفظها في باب الحذف، شيء سهل جدا، ولا سيأتي هذا ربما يكون في لحظة تقرأها، سهل جدا. لكن باب الهمزة يعتبر أصعب باب في باب الإملاء في باب الكتابة. ومباحث الهمزة حتى نلخص قبل أن نقرأ خمسة. المبحث الأول تعريفها، المبحث الثاني موضعها من حروف الهجاء، المبحث الرابع وهو أهمها، أهم البحث، الفرق بينها وبين الألف، يعيد المبحث الأول تعريفها، المبحث الثاني موضعها من حروف الهجاء، موضع الهمزة من حروف الهجاء، المبحث الثالث الفرق بينها وبين الألف، الفرق بين الهمزة وبين إيش؟ وبين الألف. المبحث الرابع كيفية كتابتها، كيفية كتابتها. المبحث الخامس أقسامها، المبحث الخامس أقسامها. طيب المبحث الأول، نبدأ بالمبحث الأول، نقرأ هذه المقدمات، أما ما إن شاء الله ما بقي لنا نأخذ وقت آخر، ولا ترون جاء الوقت؟ ونصبر ليلة واحدة، ما إن شاء الله سهل حتى أيضا لا تأخذ عنا كبير وقت، نريد نأخذ بعض الإملاء علوم أيضا أخرى سهلة مثل هذا العلم. طيب المبحث الأول قلنا تعريفها، فتعريفها إذن الهمزة لها معنيان، معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي فالهمزة في لغة العرب خطرات القلب ووساوس الشيطان، ولهذا ورد في الحديث أعوذ بالله إيش من همزه ونفخه ونفثه، الهمز هذا هو أصله. أما معنى الهمز عند علماء اللغة، الهمزة حرف مخصوص يخرج من الحلق بتدافع ويقبل الحركة وليس له صورة معينة في الكتابة، حرف مخصوص يخرج من الحلق بتدافع ويقبل الحركة وليس له صورة معينة في الكتابة، هذا أحسن ما قيل في الهمزة. واضح أنه خرج من الحلق، تعرفون في التجويد حروف الحلق يقبل حركة كما شاء المصنف آ إي أو، الحركات الثلاثة همزة تقبلها وليس لها صورة معينة في الكتاب، معناه كما سيأتي معنا تكتب مرة على صورة الألف، مرة على صورة الواو، مرة على صورة إيش الياء، ليس لها إذن نمطا معينا. الأصل انظر عند علماء اللغة وتجدون في المعاجم ومثل المسائل المتعلقة بعلمة اللغة أن الحروف لا تعرف، الأصل أن الحروف لا تعرف، ما تجد في اللغة الحاء كذا وكذا، الفاء كذا، ما تجد الفاء هو فاء، الحاء الحاء وعاء. طيب لماذا احتاج علماء اللغة لتعريف الهمزة؟ أما الهمزة فعرفوها مع أن الأصل في الأحرف إيش أن لا تعرف، قالوا إنما عرفوها لأمور، الأمر الأول لتنوع كتابتها، يعني ليس لها صيغة معينة أو صورة معينة نهتدي إليه، فلهذا احتاجوا إلى إيش أنتم معي لتعريفها. إذن أول لتنوع إيش، مرة تكتب على الواو، مرة تكتب على الياء، مرة تكتب كذلك على الألف، إذن لا شك أنها مشكلة. الأمر الثاني لتشابهها بالألف اللينة، لتشابهها إيش بالألف اللينة، فهناك تشابه كما سيأتي في المسألة الثالثة بين الألف اللينة وبين الهمزة. المسألة العلة الثالثة الأخيرة لإنكار بعض علماء اللغة كونها حرفا، فإن من أئمة اللغة من لا يعتبر الهمزة أصلا، ما يرون أنها حرف من حروف اللغة، ومن أولئك الذين أنكروا الهمزة المبرد في المقتضب المجلد الثاني 192، فإنه أنكر كون الهمزة حرفا من حروف العربية، وذكر أنها من قبيل الضبط. ما هو الضبط؟ التشكيل وإيش والنقط، أليس كذلك؟ قال هذا من قبيل الضبط، من قبيل الحركات فتحة وكسرة، ما تعتبر حرفا. قال إذ لو كانت حرفا لكان لها موضع وصورة معينة، لكان لها موضع وصورة معينة. المبردين تقدم معنا يا أخوان، المبردين تقدم معنا في الملح ويذكر قولا غريبا، أليس كذلك؟ وهذا القول أغرب منه، المورد صاحب الغرائب، وأحسن كتاب كتب في الأدب هو كتابه الكامل في اللغة والأدب، الذي يقرأ يتعجب منه رحمه الله، حتى إنهم ذكروا أنه كان يقرأ وهو يمشي شدة حبه للقراءة، كان يقرأ ويمشي، وسقط في الحفرة ومات بسبب القراءة، أنه يقرأ ما تنبه أمام الحفرة ما تنبه، كان يقرأ حتى سقط في الحفرة ومات رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان معتزليا في العقيدة. على كل الذي عليه علماء الإملاء أن الألف أن الهمزة نعم الهمزة أول حروف المعجم، وأنها حرف من حروف المعجم، وأن لها صورة أصلية وهي كتابتها على صورة الألف لكن محركة خلاف الألف كما سيأتي، الألف ما تكون متحركة، ولكن إنما كتبت بعض الأحيان على صورة الياء أو الواو للغة قريش، لأن قريشا ينطقون الهمزة بالواو أو بالياء، ولا يقال أن هذه صورة الألف لتشابهها في الصورة، كما أن الجيم والحاء والخاء تشابهت إيش في الصورة، والفرق بينها إيش كذلك السين والشين الراء والزاي والفرق بينها إيش في الضبط أليس كذلك، كذلك الحرف أقصد الهمزة والألف صورتهما واحدة لكن تشابه في الضبط في أن الهمزة يكون لها حركة بخلاف الألف إيش ليس لها حركة. هذه مسائل مقدمة، لكن نأتي إلى المبحث الثاني إذن وهو موضعها من حروف الهجاء. هذه أجاب عنها المصنف في تعريف، قال هي الألف التي في أول حروف المعجم، هي الألف التي في، فمعنى إذن موضع الهمزة من حروف الهجاء من يكمل أول الحرف، ولهذا ما يذكره أصحاب المعاجم من الحرف أو عندما ترتيبه على الحروف الهجائية، فإن أول الكلمات التي تكون هي الكلمات التي تبدأ بماذا؟ بالهمزة، أخذ، أكل، أمر، أرى، وما كان من هذا الباب. طيب هذه هي هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث الفرق بينها وبين الألف، لأنه كما تقدم كثير من أولئك الذين استشكلوا وجود الهمزة قالوا هي الألف، ما فيش همزة هي الألف، فإذا يحتاج إلى معرفة الفرق بين الهمزة وبين إيش وبين الألف. من الفروق بينهما بين الهمزة والألف أن الهمزة تقبل جميع الحركات بخلاف الألف، فإنها لا تكون إلا إيش الألف لا تكون إلا إيش إلا ساكنة، ليس كذلك لا تكون إلا ساكنة، الهمزة تقبل جميع الحركات أ إي أو كلها تقبل، بخلاف الألف فالألف لا تقبل حركة بل تكون إيش ساكنة، ولهذا اسم المقصور قدر فيه جميع الحركات بسبب ذلك. الفرق الثاني أن الهمزة تقع في الأول والوسط والأخير بخلاف الألف لا تكون في الأول، أن الهمزة تقع في الأول والوسط والأخير، يعني الهمزة قد تكون ابتدائية تقع في أول الكلمة، تقع في وسط الكلمة، تقع في إيش في آخر الكلمة، أليس كذلك؟ نعم، أمر، سأل، قرأ، أليس كذلك؟ أمر أول، سأل إيش في الوسط، قرأ إيش آخر، بخلاف الألف فالألف إنما تقع إما في الوسط قال وإما إيش في الأخير فتى، لكن هل تقع في الأول؟ لا تقع، ما السبب؟ لأنها ساكن، نعم، والعرب لا تبتدي إيش بالساكن، هذا هو الفرق الثاني، إن شاء الله واضح. الفرق الثالث أن ما قبل الهمزة، أن ما قبل الهمزة يقبل جميع الحركات بخلاف الألف، فإن ما قبلها لا يكون من يكمل إلا مفتوحا. فالحرف الذي يكون قبل الهمزة نعم قد يكون مفتوحا، قد يكون مكسورا، قد يكون كذلك إيش مضموما، بخلاف الألف. فالحرف الذي يكون قبل الألف يجب أن يكون إيش مفتوحا. أحسنت. الفرق الأخير والفرق الرابع أن الهمزة عليها علامة، أن الهمزة عليها علامة الحمد لله، بخلاف الألف. فالألف ليس لها علامة بالاتفاق، الألف ليس لها علامة. والهمزة إما أن تكون همزة كما سيأتي معنا قط، أو همزة إيش وصل، وكلاهما لها. فالهمزة الوصل لها الصاد الصغير، والهمزة قط لها صورة همزة الصغيرة التي تقع فوق الألف. فإذن الهمزة لها علامة، وأما الألف فليس لها علامة، كما أن الحاء ليس لها علامة بخلاف إيش الجيم والخاء لهما علامة. إذن بقيت إيش؟ بقيت مسألتان، كيفية كتابتها أقسامها، إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس الآتي بإذن الله عز وجل. إلهنا بارك الله فيك.
هذا الاثنين
الفرصة
اختفى الصحة.